ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم أما بعد، فقد أخرج الخطابي بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النعم لتكفر، وإن الرحم لتقطع، ولم يرى مثل تقارب القلوب، ولم يرى مثل تقارب القلوب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى: الحر من راعى وداد لحظة، وانتمى لمن أفاده لفظة، إنا وإن لم يكن بيننا نسب، فرتبة الود تعلو رتبة النسب. لما تكلمنا في جمعة ماضية عن خطورة الصحبة، طلب بعض من إشارته حكم وكلامه غن أن نشفع هذا الوتر بالحديث عن حقوق الصحبة، ومن هذا الصاحب الذي يصاحب، ومن هذا الصديق على التحقيق. فلو كلف حمل الجبال لكان أسهل مما قال، وذلك لأن الأمر ليس مداره على الكلام كيف. وقد قال بعض السلف: الصديق لفظ ما له معنى، الصديق لفظ ليس له معنى، يقصد أنه لم يعد له معنى في الواقع، لأنه أصبح كلاما. أما أن تختار لهذا اللفظ معنى على الحقيقة فهذا قول بعيد. وقال بعض الأمراء لأحد ندمائه: كم لك من صديق؟ فقال: اثنان. فقال له: اثنان، إنك لمسر من الأصدقاء، يعني مكسر جدا من الأصدقاء أن صار لك صديقان. على هذا النحو كيف نتكلم؟ كيف نتكلم وقد قال الشعبي رحمه الله تعالى: تعاشر الناس زمانا على الدين، فلما ذهب الدين تعاشروا بالمروءة، فلما ذهبت المروءة تعاشروا بالحياء، فلما ذهب الحياء تعاشروا بالرغبة والرهبة، أي بناء على المصلحة. هذا يقوله الشعبي في القرون المفضلة. فماذا نقول؟ بل في القرون المفضلة قبل الشعبي يخرج الطبري في تهذيب الآثار من حديث عائشة رضي الله عنها تقول: يا ويح لبيد، حيث يقول: ذهب الذين يعاش في أكنافهم، وبقيت في خلف كجلد الأجرب. تقول: كيف لو أدرك زماننا هذا. قال عروة رحم الله عائشة: كيف لو أدركت زماننا هذا ويقول الراوي عن عروة ويقول الزهري ويقول الطبري رحم الله فلانا كيف لو أدرك زماننا هذا. فكيف نتكلم الآن وماذا نقول؟ نعوذ بالله من فتنة القول. لم يبق صاف ولا مصافي ولا معين ولا معين، وفي المساوي بدا التساوي، فلا أمين ولا سمين. ومع هذا الحال الذي نشكو إلى الله عز وجل منه، فإن أهل العلم تكلموا في هذه الصفات التي ينبغي أن تختار من أسس اختيار الصحبة. تكلم أهل العلم ناصحين رحمهم الله تعالى للمسلمين عن الأسس التي ينبغي أن تبنى عليها الصحبة الصالحة، الصديق الصدوق. وحاصل كلامهم يرجع إلى ثلاثة أسس. أولها العقل. العقل، وذلك أن الله عز وجل جعل على العقل أو جعل العقل مناط التكليف في مسائل الديانة، وجعل العقل به سياسة أمور الدنيا. ولهذا قال بعض السلف: العاقل من عقله عقله عما لا ينبغي، من عقله أي منعه عقله عما لا ينبغي، فهذا هو العاقل. من أجل هذا قال أهل النار وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ولهذا أفتى بعض الشافعية بأن رجلا لو أوصى بماله إلى أعقل الناس أنه يذهب إلى الزهاد الذين زهدوا في الدنيا ورغبوا في الآخرة، فهؤلاء هم أعقل الناس. العقل صفة لا بد أن تختارها في من تؤمل صحبته، وذلك لأن العاقل مهما بلغ من شأنه لا يضرك إن شاء الله تعالى، ولو خفت ديانته ولو خف خلقه فإن عقله يمنعك إن شاء الله ويمنعه أن يضرك. وعلى هذا كانت صحبة السلف الأول رضي الله تعالى عنهم، على هذا صاحب أبو بكر عمر وصاحب عمر أبا بكر رضي الله عنه في السراء والضراء، في الشدة واليسر، عند الغضب وعند خلافه. انتفع أبو بكر بنصيحة عمر وبعقل عمر في مسألة استفاد منها المسلمون جميعا. صاحب أبو بكر عمر، وكان عمر أخص الناس به، فلما استحر القتل أيام اليمامة جاء عمر أبا بكر ونصحه بأن يجمع القرآن، فاستراف أبو بكر أولا وقال: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فما زال به عمر يقول له: هو والله خير، حتى شرح الله صدر أبي بكر لما شرح له صدر عمر، وكان من وراء ذلك نفع لعموم المسلمين. فاستفاد أبو بكر من عقل عمر في الرخاء، واستفاد عمر من عقل أبي بكر في صحبته في أشد الشدة، وذلك أن أعظم بلاء نزل بالمسلمين وأعظم رزء رزئوه كان في موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبأبي هو وأمي، حتى أن عمر الكامل في عقله رضي الله عنه دهش وشده وجعل يقول: لتقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أن محمدا قد مات. هذا عمر. فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه قال: اجلس يا عمر، فلم يجلس عمر، فتركه أبو بكر والتفت إلى الناس، فاجتمع الناس حول أبي بكر وتركوا عمر، فقال أبو بكر هذه الكلمة: قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وبعد ذلك ذكرهم بالآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. حينئذ سكت الناس وسكنوا كأنهم لم يسمعوا هذه الآية من قبل وإن كانوا حافظيها. حينئذ سكن عمر رضي الله عنه وخشع، وأدركته رحمة الله عز وجل ببركة صحبة هذا الصديق عند الضيق وفي أشد وأحلك اللحظات. وهكذا العاقل في صحبته ينتفع به صاحبه وينتفع به من يمد لصاحبه بصلة. وأعظم ما يكون العقل أن يكون العاقل كذلك عند الخصومة، فإن العبد في خصومته يخرج عن كثير من حاله وعن كثير من أحكامه، لكن صاحب العقل منضبط حتى في خصومته وقع ما وقع مما سبق في علم الله وقدره بين أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وجرت بينهم الفتن وجرى بينهم التقاتل. لكن انظر إلى ثمرة العقل حين يأتي جماعة عليا رضي الله عنه ويحدثونه عن المعسكر الآخر، ما تقول في هؤلاء، يعني الذين يحاربوننا من أصحاب معاوية رضي الله عنه، ما تقول في هؤلاء، أكفار هم؟ قال: من الكفر فروا، يعني أبى أن يقول بكفرهم. أمنافقون هم؟ قال: إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. قالوا: فماذا تقول فيهم؟ قال: إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا. وننتقل إلى المعسكر الآخر فنجد آية في العقل كذلك. كذلك كان معاوية رضي الله عنه، بلغ معاوية أن صاحب الروم يريد أن يستغل هذه الفتن بين الصحابة، فأخذ يجمع جيشه لغزو المسلمين لكي يأخذهم على غرة. فما كان من معاوية إلا أن كتب له كتابا واحدا، قال: بلغني أنك تجمع لغزونا، والله لئن لم ترجع عن هذا لأصطلحن مع ابن عمي ثم لأغزونك معه غزوا لا يبقي منكم شيئا. بهذا الكتاب وبهذه الجملة التي يظهر منها عقل معاوية رضي الله عنها، كف هذا العلج وكف هذا الملك الرومي عن أن يحدث نفسه بغزو المسلمين. وكان معاوية آية في العقل، ومعلوم المثل الذي يقوله الناس: شعرة معاوية. وهذه الشعرة تدل على عقله، إن بيني وبين الناس شعرة، إذا شدوا أرخيت وإذا أرخوا شددت، يعني يريد أن يبقى الباب مفتوحا حتى لا يغلق. ولهذا كان الرجل يدخل يغلظ عليه أشد الغلظة فيتحمله. كان معاوية من أحلم العرب رضي الله عنه، وكان الداخل يدخل فيثني على علي رضي الله عنه عند معاوية حتى يبكي معاوية رضي الله عنه. هكذا صحبة العقلاء حتى عند الخصومة، حتى عند الشدة، في أي لحظة كانت فإنك منتفع إن شاء الله تعالى بصحبة العاقل. أما غير العاقل فالأحمق، فنعوذ بالله من صحبته، فإن العدو العاقل أفضل من الصديق الأحمق الذي لا عقل عنده، فإن هذا مهما أراد أن ينفعك فإنه يضرك، فكيف لو لم يرد أن ينفعك. ومن أعجب ذلك هذه القصة التي ذكرها ابن مفلح في الأداب الشرعية وغيره، قصة ذلك العراقي الذي كان بينه وبين جاره خصومة، فانظروا ماذا فعل عند الخصومة، وقارنوا هذا بما كان من علي ومعاوية في خصومة أشد. ذهب هذا الرجل إلى الوالي وقال له: يا أمير المؤمنين، إن فلانا جاره رافضي ناصبي يرى رأي الخوارج ويبغض معاوية بن الخطاب الذي قتل علي بن العاص. فقال له الوالي: والله ما أدري على أي شيء أحسدك، أعلى معرفتك بالمقالات أو على ضلاعتك بالأنساب؟ يعني أنت لا تدري أن الرافضي عكس الناصبي، والإنسان لا يكون رافضيا ناصبيا في آن واحد، وإذا كان كذلك فكيف يكون خارجيا؟ ثم كيف تقول معاوية بن الخطاب وعلي بن العاص وتخلط هذا الخلط في أسماء أصحاب محمد؟ هذه الحماقة التي أعيت من يداويها، لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها. هذا العاقل إياك أن تصحبه، وخذ بنصيحة القوم منذ الأبد ومنذ الأزل يحذرون من صحبة الأحمق، فلا تصحب أخ الجهل، وإياك وإياه. هذا العقل هو الأساس الأول الذي تختار عليه الصحبة، فإذا صفى لك فإن الأساس الثاني الذي تختار عليه صحبة الصاحب وصداقة الصديق وتجتمع فيه على مودة الودود؟ الدين، أن تصاحب على الدين، فإن الدين هو أعظم وأوثق أسباب الصلة وأسباب الألفة، الدين. ولهذا فمن لا دين عنده لا خير له في نفسه، فكيف يكون له خير فيه؟ من غاب عنه الديانة لا خير له في نفسه، فقد أوبق نفسه وأهلكها، فكيف تنتظر من غير صاحب دين أن ينفعك وأن يكون لك منه نفع؟ من أجل هذا وصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تكون الصحبة على الدين، وهذه جملة مشهورة محفوظة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحاح: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. المرء على دين خليله، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا، وكونوا عباد الله إخوانا. ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، جملة كثيرة مثلها وسبقها كلام ربنا سبحانه وتعالى في شأن الصحبة على الديانة. أوليس الله تعالى يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. الود يكون لمن؟ يكون لأهل الاستقامة، يكون لأهل الديانة، من الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هؤلاء أولى الناس بالود، بل إن هذا الود شرف لهم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي وعدهم به. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، إلا ما كان من خلة المتقين، إلا ما كان من صحبة المتقين. كل خلة تنقلب عداوة إلا صحبة المتصاحبين على الدين. هكذا وصى الله سبحانه وتعالى. بل كان من الله عز وجل النصح المباشر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الشأن: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم. اصبر نفسك ولا تعد عيناك عنهم. الصحبة على الدين، على طريق الدين. تصاحب أبو بكر وعمر رضي الله عنهم، وتصاحب سلمان وأبو الدرداء رضي الله عنهم، وتصاحب سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف، وتصاحب الناس على هذا النحو. والقصة في هذا كثيرة معروفة. بل على صحبة الدين آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار عموما، فلم ينزل مهاجري على أنصاري إلا بقرعة، وجاءت الأنصار وقالت: يا رسول الله، اقسم بيننا وبين إخواننا. الثمرة على ماذا؟ لأي شيء؟ قوم لا يعرفونهم الآن وصلوا إلى بلادهم، حسبهم أن يغووهم في بلدهم وأن يمنعوهم من أعدائهم، إلا أن الأمر فوق هذا، إنه صحبة على الدين. اقسم بيننا وبين إخواننا الثمرة. من أجل هذا فعل أو عرض سعد بن الربيع على عبد الرحمن بن عوف أن يقاسمه ماله، بل وأن يقاسمه أهله. ما أعجب هذا لأجل الدين. ودخل سلمان على أبي الدرداء ناصحا وقد تآخيا في دين الله. لما بلغه أن أبا الدرداء مقبل على دينه، مقصر في شأن أهله، فذهب إليه ليبيت عنده، فأعد له طعاما وقال له: كل فإني صائم. فقال له: لتأكلن. ففطره معه، فأفطر أبو الدرداء، وهذا من حسن المواساة للصاحب: كل فأكل. ثم إنه عند المساء قال له: نم. وذهب ليقوم، فقال له صاحبه: نم الآن. فنام. ثم أراد أن يقوم، فجعل سلمان يقول له: نم الآن. فنام حتى كان ثلث الليل، فقال له: قم الآن. فلما أصبح قال له: وما أفضل ما قال وأحسن. قال له: إن لبدنك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صدق سلمان. وصار هذا حديثا البركة لا يكون بين المتصاحبين والمتآخيين من معاني الديانة، أن يفتح الله عليهما بكلام أشبه بمشكات النبوة يقره رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه. على طريق الصحبة كان على طريق الديانة كان الأصحاب يتصاحبون على هذا النحو في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا باب طويل، ما أكثر الرسائل المحفوظة من إسحاق لأحمد ومن أحمد لإسحاق، وما أكثر المواقف بين مالك والليث وبين الليث ومالك، هذه كلها صحبة على الدين. فإذا تم لك هذا الأساس الثاني فإن هنالك ولا بد أساسا ثالثا ربما تتعجب منه من الأسس التي قامت عليها الصحبة، أن تكون الصحبة على الأخلاق. وبعض الناس يقول إذا كانت على الدين فلماذا يشترط الخلق؟ وهذا لعله غفل عن أن هناك فرقا بين الخلق والديانة، فلا يلزم من كل صاحب ديانة أن يكون مكتمل الأخلاق. وقد رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث بعض من عظمت ديانته من أصحابه فيقول له إنك امرؤ فيك جاهلية، أي بقيت فيه بعض الأخلاق التي تحتاج إلى متابعة. أوليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؟ فعطف بينهما، والعطف يقتضي المغايرة. وقد جاءت المختلعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق في وصف زوجها فتقول من إنصافها والله ما أعتب عليه أو ما أعيب عليه خلقا ولا دينا، فالخلق غير الدين. وإن كان ينبغي إذا صحت الديانة أن يكون معها خلق، وإذا صح الخلق أن يكون معه ديانة، لكن هذا كثيرا ما يتخلف في شأن أقوام لا يمعنون في مجاهدة أنفسهم. وحينئذ فلا بد أن تنظر في هذا الأساس وأن تختبره اختبارا شديدا عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي. لا بد من خبرة أخيك في خلقه فما يدريه، لعله يكون صاحب عقل ولعله يكون صاحب دين، إلا أنه عند الأخلاق لا تجده هنالك. قال الجنيد رحمه الله لأن أصحب فاجرا حسن الخلق أحب إلي من أن أصحب عابدا سيء الخلق، لأن أصحب فاجرا حسن الخلق أحب إلي من أن أصحب عابدا سيء الخلق. ويترجم هذا بعض الرواة عنه فيقولون لأن الفاجر فجوره على نفسه، أما حسن أخلاقه ينتفع به مصاحبه، وأما العابد فعبادته لنفسه لا ينتفع بها مصاحبه، بينما سوء خلقه لا بد أن يؤثر في صاحبه. هكذا الخلق يكون. وهكذا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم التقوا على حسن الأخلاق. وأعظم ما يمثل به دائما في هذه الأبواب ما كان بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، اجتمع على خلق قويم متين، ولكنهما لعدم العصمة لابد أن يكون هناك أشياء. فقد جاء وفد بني تميم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوما، فقام أبو بكر وقال يا رسول الله أمر فلانا عليهم، فقام عمر وقال يا رسول الله أمر فلانا عليهم، ودخل الشيطان كأنه، فقال أبو بكر وقد غضب ما أردت إلا خلافي، فقال عمر ما أردت خلافك، وكاد الخيران أن يهلكا، وارتفعت أصواتهما، وكان منهما شيء عجب لم يسبق ذلك في شأنهما، ولعله لم يلحق ذلك بهما، فما الذي حدث وأين ثمرة حسن الخلق؟ سرعان ما تراجع وراجع كل واحد منهما نفسه فسبق إلى أخيه، فجاء أحدهما وقال استغفر لي يا أخي فقد كنت أظلم، فقال الثاني لا يغفر الله لك يا أخي قد كنت والله أظلم، فجعل هذا يقول قد كنت أنا أظلم والثاني يقول قد كنت أنا أظلم. هكذا تظهر ثمرة حسن الخلق. من أجل هذا قال بعض السلف: إذا أردت أن تصاحب أحدا فأغضبه مرة واثنتين وثلاثا ثم انظر أنت وشأنك بعد هذا. وأنا أقول لك لو حاولت هذا مع أحد فقبل أن تحاول ثق تماما أنه لا فائدة من هذه المحاولة. أما السلف الأول فقد ملكوا أخلاقهم لدرجة عجيبة، لدرجة أن يمر أبو بكر رضي الله عنه على قوم من المستضعفين من المؤمنين، بلال وعمار وصهيب، وقد وقف أو قد مرهم لأبي سفيان قبل أن يسلم، فقالوا كلمة ينفسون فيها عما هو مكنون في ضمائرهم من إيذاء رأوه من أهل مكة، فقالوا ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها. فسمع هذا أبو بكر فقال: أتقولون هذا لسيد قريش وشيخها؟ وكأن أبا بكر والله أعلم كان يريد أن يتألفه على الإسلام، فإنه بعد هذا بلحظات أسلم، إلا أنهم سبقوا بهذه الكلمة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فذهب أبو بكر مسرعا إلى هؤلاء، بلال الذي كان عبدا واشتراه أبو بكر بماله، وصهيل وسلمان، هؤلاء من المستضعفين، وأبو بكر من سادة المسلمين، إلا أنه ذهب وقال: يا إخوتا أغضبتكم؟ قالوا: لا يا أخي يغفر الله لك. انظروا إلى هذا القاموس المستعمل عند أصحاب الخلق، كان يمكن أن يذهب ويقول آسف كما نفعل نحن الآن، إنما يا إخوتاه أغضبتكم؟ قالوا: لا يا أخي يغفر الله لك. والحديث عند مسلم وغيره. هكذا كانوا يلتقون على هذه الأخلاق، ولهذا لا بد قبل أن تصحب صاحبا أن تصبره، خصوصا في مواطن الغضب والغيظ والخلاف والشقاق وغير ذلك مما يحدث في كثير من أحوالنا الآن. فإذا تمت لك الثلاثة فلا تسرع الفرح، إذا ظفرت بصاحب عقل ودين وخلق فاصبر، فإن الطريق ما يزال بعد طويلا. لا بد أن يكون بينكما مشاكلة في الطباع، لا بد أن يكون بينكما ميل، لا بد أن تستشعر من نفسك ميلا إليه وأن يستشعر من نفسه ميلا إليه. هذا الميل الذي ينتج عن التشاكل والتشابه في الشخصيات والإرادات والطبائع والمواساة في المسائل الخلقية ونحو ذلك، حينئذ يسهل، فإن الطيور على أشكالها تقع. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا الأصل بقوله كما في حديث عائشة في الصحيحين وغيرهما: الأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها اختلف، وما تناكر منها اختلف. وهذا الحديث له قصة ظريفة خارج الصحيحين، صححها العراقي رحمه الله، ورواها الحسن ابن سفيان في مسنده، أن امرأة كانت تضحك الناس بمكة، وكانت امرأة أخرى تضحك الناس بالمدينة، فنزلت هذه المرأة على تلك المرأة، ثم إنها زارت عائشة، فسألتها عائشة: أين نزلت؟ قالت: على فلانة. فتعجبت عائشة أن تنزل هذه التي تضحك الناس هناك على هذه التي تضحك الناس هنا. وأعجب من هذا ما قاله مالك بن دينار، قال رحمه الله: ما قال إن الناس كأجناس الطير لا يلتقي اثنان إلا بعد مشاكلة. وبينما هو يقول هذا ويؤكده، إذ رأى غرابا قد صاحب حمامة، غراب وحمامة واقفين، فتأمل وقال: سبحان الله، كيف يجتمع هذان وعلى أي شيء يجتمعان؟ وبقي يراجع نفسه ويراجع القاعدة التي قعدها، فبينما هو يفكر إذا بهما يطيران، فإذا بهما كل منهما أعرج، فقال: على هذا اتفق، الحمامة عرجاء والغراب أعرج، فهذا باب من أبواب المشاكلة. فانظر لنفسك وتأمل هذا المعنى جيدا، إذا وجدت من نفسك ميلا إلى أحد، وإذا وجدت من نفسك مشاكلة مع أحد، وإذا وجدت من نفسك قربا من أحد، فانظر إليه حتى تنظر إلى نفسك. فإن لم يكن مرضي العقل ولا مرضي الدين ولا مرضي الخلق فاعلم أنك كذلك، واستفد هذه الفائدة وارجع إلى نفسك وعالج نفسك قبل أن تعالج. إذ لو كنت مرضي العقل والديانة والأخلاق لما مالت نفسك إلى مائل، فإذا وجدت ذلك فراجع نفسك أولا. هذا الميل شأنه عجب وشأنه هام، وذلك لأنه لا بد من التوافق في مثل هذه المسائل. ربما هذا الميل الذي يظهر من كلام الشعراء والإخوان، إذا اكتملت هذه الأمور وعظم الميل لكل منهما وظهر نوع من التصافي والصفاء والمودة، ربما سمعت كلاما يوزن بماء الدموع لا بماء الذهب، كهذا الذي يقوله ابن حزم في صاحب له مثلا: أودك ودا ليس فيه غضاضة، وبعض مودات الرجال تراب، وما لي سوى أودك ودا ليس فيه غضاضة، وبعض مودات الرجال تراب، وما لي غير الود منك إرادة، ولا في سواه لي إليك خطاب، إذا حزته فالكون جمعاء، فالأرض جمعاء والورى هباء، وسكان البلاد ذباب، عجب من العجب بماء الذهب، كهذا الذي يقوله ابن حزم في صاحب له مثلا: أودك ودا ليس فيه غضاضة، وبعض مودات الرجال سراب، وما لي غير الود منك إرادة، ولا في سواه لي إليك خطاب، إذا حزته فالأرض جمعاء والورى هباء، وسكان البلاد ذباب، عجب من العجب أن تتفق الأرواح إلى هذا المعنى، حتى لا يقول القائل: روحه روحي وروحي روحه، إن يشأ شئت وإن شئت يشأ. هذه المشاكلة العجيبة التي رأيناها في أقوام كثيرين، حتى أني أقول في هذا: أنت من بين العالمين خليلي وصفي من الأنام وحبي، أشرب القلب من ودادك حتى صار وقفا على ودادك قلبي، لو تبادلني الوداد فإني جاعل ما حييت وصلك دأبي، ولئن رمت مقلتي جميعا ففداؤك مقلتاي ولبي، بل فداؤك والداي ونفسي، وبما شئت مر فسوف ألبي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله الذي أعظم علينا المنة بالإسلام والسنة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مقر بربوبيته، معتقد بوحدانيته، موقن بأن لا حاكمية إلا له ولا تشريع إلا منه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلعلك ظننت أن الأمر صار سهلا بأن وجدت في صاحبك بعض العقل والديانة والخلق، ووجدت من نفسك بعض المواساة والميل له. أصبر، فإن الطريق ما زال طويلا طويلا. في هذا يقول صالح بن جناح اللخمي رحمه الله تعالى في هذا الباب، يقول: إذا أردت أن تصبر من تصاحبه وتجربه حق التجربة وتخبره حق المخبرة، فلا بد أن يكون بينكما سفر، أو أن يكون بينكما تعامل بالدرهم والدينار، أو أن يكون بينكما شدة أو تحتاج إليه في حاجة. فإذا سبرته في هذا كله ووجدته موافقا فانظر، إن كان أكبر منك فاتخذه أبا، أو كان أصغر منك فاتخذه ولدا، أو كان مثلك فاتخذه صاحبا، وكن به أحيانا أوثق منك بنفسك. هكذا، هذا هو القانون، قانون الصحبة بعد أن ظفرت بالديانة والعقل والخلق، وبعد أن وجدت بعض الميل. فالأمر ليس سريعا هكذا، لابد من التجارب، لابد من الخبرات، لابد من طول الزمان، لابد أن تصبره ويصبرك، لابد من السفر، لابد من التعامل بالدرهم والدينار، لابد أن تغضبه ويغضبك، لابد أن تخفق أحيانا، ومع الإخفاق يكون الترقي والصعود. لابد أن تكون جلسات وجلسات يراجع كل واحد منكما هدفه وقصده من هذه الصحبة. ماذا نريد من هذه الصحبة؟ وعلى أي شيء نجتمع؟ لابد من التوافق كذلك في الأهداف، في الوسائل، في الغايات. لابد من التشاكل في الطباع، لابد من التشاكل في كيفية التفكير وفي مآخذ النظر، على أنه لا بأس بشيء من الخلاف. فهذا مما يكون له ملح، لأن الإنسان لا يكون شكلا تاماً ولا شكلا تاماً في كل شيء. ولكن غالب هذه الأشياء مع طول الزمان ومع السبر ومع التجريب ومع هذه الخبرات التي يأخذها كل واحد من صاحبه، يرجى حينئذ أن تضع قدمك مع أخيك على أول باب الصحبة. فإذا بقيت الديانة، وإذا ازداد الخلق، وإذا صح العقل، وإذا وجدت نفسك تزداد على الأيام يوما بعد يوم، ووجدت صاحبك يخلص النصح لك، فلعلكما أن تصبح على بداية الطريق. ثم حتى تتوغل في هذا الطريق الذي هو والله جنة الدنيا، ووالله ما في الدنيا جنة أفضل من هذه الجنة، جنة الصحبة وما يوفق الله عز وجل إليه الفين في الله سبحانه وتعالى. حتى يصل الأمر إلى هذا فلابد من تبادل الحقوق، لابد أن يكون أخوك له حق في نفسك، وله حق في مالك، وله حق في قلبك، وله حق في بدنك. لابد أن يكون له من الحقوق كحقوق نفسك أو أكثر من هذا. حقه في نفسك أن تقدمه على نفسك، أن تفرح إذا أحسن، وأن تحزن إذا أخفق، أن لا يعرض لكما أبدا شيء من معاني الحسد والحقد ونحو ذلك، وإلا فأنتما أبعد الناس عن هذا. أن تواسيه بنفسك، وأن تواسيه ببدنك، فتسعى في قضاء حاجاته قبل حاجاتك، وتقضي مصالحه قبل مصالحك، وأن تعتبر أنك أنت الناجح إذا نجح، وأنك أنت المهموم إذا كان منه هم. هذا من بعض حقه في نفسك. هذا الحق ترجم له الأمصار ترجمة عملية، والوقت لا يتسع للشواهد، وحسبك ما وصف الله عز وجل به الأمصار في حق نفسهم مع المهاجرين، حين قال الله عز وجل في وصفهم: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. هذا من حق النفس. فضل الله المهاجرين على الأنصار، والأنصار قد آخوا المهاجرين، الآن عرفوا أن إخوانهم أفضل منهم، فلو صحت الصحبة ولو صحت الصداقة يفرحون لإخوانهم كما يفرحون لأنفسهم. فلا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي لا يجدون حرجا مما أوتيه إخوانهم من الفضل. فلئن صاحبت أخا ووجدته أكثر خيرا منك، أو أعظم ديانة منك، أو أفضل حسن سيرة منك في الناس، فهذا مما يسر وهذا مما يؤنس، لأن أخاك هذا هو أولى الناس بك في الآخرة شفاعة ومحبة وودا، كما أنه أولى الناس بك في الدنيا. لك كذلك حق، أو لأخيك حق في مالك. ومن أعظم هذا ما ضربه الأنصار مثلا في نفس الآية: ويؤثرون على أنفسهم. لم يقل ويشاطرون إخوانهم، وهذا حسبنا به لو وجدنا شيئا منه أو شممنا له رائحة في زماننا، لكن الأنصار يؤثرون على أنفسهم، يعني يقدمون إخوانهم على أنفسهم، يقدمون إخوانهم على أنفسهم. فحقهم في المال مقدم على حق النفس. وهكذا كان كثير من السلف، كان مسروق يذهب فيقضي دين قيثمة من غير أن يعلم أن قيثمة كان قد ذهب وقضى دين مسروق. سبحان الله، ما أشد الفرق بين الأمرين. أهل الدنيا كل واحد يقضي دين نفسه، فلا يأخذ بهذا أكثر من أجر ألا يكون عليه دين. لكن أهل الصحبة يذهب أحدهم فيقدم مصلحة أخيه، وإذا بأخيه قد فعل نفس الفعل. الصورة واحدة، إلا أن الأجر ما أبعد الفرق بين هذا وذاك. فإن بعض هؤلاء من السلف كان إذا جاء العيد وليس عنده إلا شيء قليل، وعلم أن أخاه ليس عنده ما يأتي بكسوة أولاده، يذهب بماله لصاحبه حتى يكسو أولاده ويترك نفسه من غير مال ولا ثياب ولا طعام ولا شراب، فربما وفق الله عز وجل إليه من إخوانه من فعل معه نفس الفعلة، هذا حقه في ذلك. فإن لم تستطع أن تسمو هذا السمو فلا أقل من أن يشاطرك مالك، فلا أقل من أن يكون له من الحق في مالك مثل الحق الذي لك في مالك. فإن لم تستطع هذه المرتبة أيضا فلا تتعنى، فعد عن الكتابة لست منها، ولو سوت وجهك بالمداد له حق كذلك في قلبك أن يسلم قلبك له من الغل ومن الحسد، وأن يمتلئ نصحا ومحبة وإخلاصا ووفاء، وأن تذكره بالخير في حياته وبعد موته، وأن تصل بعد موته وفي حياته كذلك أولاده وإخوانه على النحو الذي كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها كانت تأتينا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان. له حق كذلك في لسانك، وهل يكب الناس في مناخرهم إلا حقائد ألسنتهم، هل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حقائد ألسنتهم ألسنتهم، فحقه في لسانك أن تثني عليه وأن تتجمل له وأن تسمعه ألطف العبارة وأن تناديه بأحب أسمائه وأن تتودد إليه وتتقرب. حقه كذلك أن تنصحه في الله، تأمره بالمعروف، تنهاه عن المنكر. حقه في لسانك أن تكف عنه ما يؤذيه، لا تنقل إليه ما يكرهه. حقه في لسانك كذلك أن تدعو له دائما كما تدعو لنفسك، فدعوتك له أشرف وأفضل وأرجى من دعوتك لنفسك. هذه حقوق خاصة كانت تحتاج إلى تفصيل آخر، إلا أن هذه الحقوق لا تقف عند حد، كلما عظم الود وكلما عظم التلاقي وكلما كانت الديانة أمتن وكان الخلق أشرف وكان العقل أعلى، كانت مقامات ومقامات كتلك التي رأيناها من هؤلاء. لا يزال العبد يجاهد نفسه على هذا النحو حتى يسعد في الدنيا قبل أن يسعد في الآخرة، وهكذا كان السلف رضي الله عنهم. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يقيض لنا هذا الصديق الصدوق وهذا الأخ الموافي وهذا الصاحب الذي ننتفع به في الدنيا والآخرة أنسا في الدنيا ورحمة وشفاعة في الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومن لم يجد شيئا من هذا فعظم الله أجره، وليعلم أن هذا بذنب أصاب فليصلح ما بينه وبين الله، لعل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بهذه المنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي كشمير وفي الفلبين وفي البوسنة وفي البلقان وفي كوسوفا وفي كل مكان من أرض الله. اللهم اربط على قلوبهم واجمع كلمتهم واهد حكامهم وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم عليك باليهود والصليبيين والعلمانيين والبعثيين والشيوعيين والقوميين وجميع طوائف المارقين، شتت شملهم وفرق جمعهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك واخزلهم في أنفسهم وبين العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم اجمع كلمتنا ووحد صفنا واهد نفوسنا وردنا إلى ما تحبه وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.